اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح عنا بمعرفة العلم وسحر اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والعشرون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. نجيب أولا على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي، ولا نستطيع أن نجيب على سائر الأسئلة، الوقت ينتهي ولا نستطيع أن نجيب عنها كلها، نجيب عن بعض منها. لماذا قلتم عن تحديد ايام للعزاء مثل 50 والاربعين والسنوية انها بدعة، ولم تقولوا عن الايام الثلاثة التي تعقب الموت انها بدعة؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع فيها التعزية. نعم، فقال لا يحل لامرئ ان يحد على ميت فوق ثلاث. اذا الاحداث على الميت ضمن ثلاثة الايام مشروعة. تريد ان يحارب كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا اخي لا، لذلك يسن وليس مشروع فقط، بل يسن لاصدقاء انسان مات له قريب ان يذهب فيعزي اول يوم ثاني يوم ثالث بعد الايام الثلاثة لا تعزي الا بالنسبة للمرأة التي مات زوجها، فالإحداد بالنسبة إليها أربعة أشهر وعشرة أيام. تعرضتم في الدرس الماضي في سياق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة الجارية، فهل الإنفاق على بيوت الله بمبالغ كذا يدخل في حكم هذه الصدقة باعتبار أن هذا المال سينفق في شراء مواد يعني اسمنت ونحوها؟ المأمور أن تدخل، يعني بما أن هذه المادة التي تصدق بها تبقى، يعني لا تؤكل وتفنى، تبقى المأمور أن تكون مائدة من الصدقة الجارية. هذا ما نستطيع أن نقوله، والعلم عند الله. ثم يقول إذا جلس المسلم مع أهله أو أقاربه أو أصدقائه فحدثهم عن مجلس العلم الذي حضره في المسجد وأعاده عليهم مثل من سمعه يذكرهم بالحلال والحرام وبطاعة الله عز وجل، هل يدخل ما علمه للآخرين في حكم علم ينتفع به؟ الذي ذكره العلماء أن المراد بكلمة وعلم ينتفع به يعني علم مؤلف في كتاب مدون، يعني هذا هو المراد. أما مثلا مثل هذا المجلس الذي أجلسه معكم أقول كلام مفيد علمي، لا، هذا لا يدخل، لأن هذا العمل يغطي حياتي ولا ينتد إلى ما بعد حياتي. بينما الحديث ماذا يقول؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. تعليمك للناس هذا مما يدخل في أصل القاعدة وليس بالاستثناء، تعليمك لأهلك يدخل في أصل القاعدة لأنه عمل تمارسه أثناء حياتك. كلامنا عن إنسان كتب علما مفيدا يبصر الناس بدينهم وبقي هذا العلم بعد وفاته تتداوله الأيدي، وكان قصده خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا هذا لا ينطبق على نصائح عابرة تمر مثل هذا المجلس، مثل الشيء الذي يقوله الأخ السائل. ومع ذلك فكرم الله لا حد له، ممكن أن الباري سبحانه وتعالى يجعل منه يعني مثل الصدقة الجارية، والله أعلم. باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. هذا الحديث يدلنا على معنى كبير وله ذنوب هامة جدا فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالسلوك. فالباري سبحانه وتعالى كما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أعلن في أكثر من موضع أن الله جعل من هذه الأمة شهداء على الناس، وجعل من رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم شهداء على الرسل والأنبياء لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم، ويكون الرسول شهيدا عليكم. وهذه المزية من المزايا التي ادخرها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وأنا عندما أقول كلمة الأمة يجب أن تعلموا أن لهذه الكلمة كلمة الأمة أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم معنيين. المعنى الأول أمة الدعوة، والمعنى الثاني أمة الاستجابة. فإذا قصدنا بكلمة الأمة أمة الدعوة فهي تشمل كل الناس الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء منهم المؤمنون وغير المؤمنين، كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم من أي أمة؟ من أمة الدعوة لا من أمة الاستجابة، هذا شيء ثاني. أما أمة الاستجابة فهي تلك الجماعة التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعته. هؤلاء الناس المجموعة كثروا أو قلوا ماذا يسمون؟ أمة، لكن أمة الاستجابة. فالأمريكان، الأوروبيون، الملاحدة، البوذيون، الهنود، كلهم من أمة المصطفى، لكنهم من أمة الدعوة. يعني أرسل رسول الله إليهم جميعا، فإذا دخل منهم أناس في الإسلام فقد تحولوا من أمة الدعوة إلى أمة الاستجابة. وإذا عرفنا هذا زال الإشكال الذي يطرحه بعض الناس جهلا وبعض الناس افتئاتا فيما يتعلق بالحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. إذا فهمنا من كلمة أمتي أمة الاستجابة، الحديث مشكل، الحديث مشكل، لأن هذا يعني أن واحد من 100 فقط من المسلمين الذين يعدون في الواقع مسلمين ويكرمهم الله يوم القيامة بمغفرته ورضوانه. لأنه يقول: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. لكن الواقع كلمة أمتي هنا المراد منها أي أمة؟ الاستجابة أم الدعوة؟ الدعوة، دعوة. ستفترق أمتي أي التي أرسلت إليها بغض النظر عن المؤمنين إلى 73 فرقة، فعلا تجد أديان كثيرة، مذاهب كثيرة، أفكار إلحادية مختلفة. نعم، لو أنك عددتها ربما وجدتها فعلا وصلت إلى هذا القدر الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلا كلها في النار إلا فرقة واحدة وهم المسلمون المؤمنون. هؤلاء المؤمنون ربما يتفرقون أيضا بدورهم إلى فئات ومذاهب وشيع، هل نقطع عنهم الأمل برحمة الله؟ لا، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة أيا كان، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا أن المراد بكلمة الأمة في هذا الحديث مجموع أمة الدعوة زال الإشكال وفهمنا مع مضمون كلام رسول الله، بل هو من عجيب الكلام الذي يعني وصف فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أحوال أمته أمة الدعوة. نعم، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أعلم نعم أن هذه الأمة جعلها الله سبحانه وتعالى شهداء على الناس، بل هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذه مزية كبرى لم تتسنى لأي أمة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأمة التي ميزها الله بهذه المزية وجعلها شاهدة يوم القيامة، المراد بها أمة الاستجابة أم أمة الدعوة؟ الاستجابة. نعم، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالصحابة الكرام إذا اتفقوا على الثناء على إنسان وقالوا إن هذا كان في حياته مستقيما لا نعلم عليه شائبة فسوق أو عصيان أو مروخ، إذا قالوا هذا الكلام فإن الله سبحانه وتعالى يجعل كلامهم شهادة لأولئك الناس، ومن ثم فإن شهادته تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. هنا إشكال، نحن منهيون عن التأيي على الله عز وجل، يعني ورد صحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يغمض عينيه ويقطع بصلاح الإنسان، هذا يسمى تأييا على الله. وقد ورد في الصحيح أن امرأة عثرت على ابن لها استشهد في إحدى الغزوات فجلست تندمه وتقول هنيئا لك الجنة يا ولدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعها تقول هذا الكلام: من المتألية على الله؟ من هذه التي تجزم بأن ابنها مات شهيدا وأنه مقرر وأنه إنما كان يقاتل لوجه الله عز وجل؟ هذا لا يجوز. إذا هذا الذي يقوله رسول الله هنا كأنه يتعارض مع نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن التألي. ما الجواب؟ فرق كبير بين التألي على الله وهو ممنوع وبين الثناء على إنسان لما نراه من ظاهره واستقامته، وهذا حسن ومطلوب. التألي هو أن أقول في تأديم إنسان مثلا توفي كما يجري في كثير من الأحيان، أقول في تأديم له: من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى جنازة فلان، هنيئا لك الجنة. نعم، كذا من هذا الكلام من هذا القبيل، هذا يسمى تأليا على الله، يعني أنا أجزم وأقطع لأن هذا من أهل الجنة، ليس لك ذلك اطلق. الا العشر المبشرون بالجنة لا يبشروا، فقولوا عنهم هذا الكلام. ما عدا ذلك لا الصحابة ولا التابعون ولا أحد، لا يجوز لنا أن نتألى على الله عز وجل في حقه. إذا التألف فهمنا معنى أن أقول في حق إنسان توفي بالعصمة عنه إلا خير، فحياته مستقيما على دين الإيمان، كان ولا أذكر صفاته التي عرفتها، هذا أمر حسن التي أثنى الله عليه وسلم. فإذا سار من الدنيا إلى الله في بلدتنا هذه واجتمع الناس يتحدثون عنه واتفقوا جميعا، طبعا الناس من نعني بالناس الصالحين، لا نعني بالناس الشفهاء، لا نعني بالناس الفسقاء، لا نعني بالناس الفجرة، لا نعني بالناس أصحاب الأهواء والمصالح، لا نعني بالناس الصالحين. إذا اجتمعت كلمة هؤلاء الصالحين على أن هذا الإنسان والله كان في حياته مستقيما، وكان معروفا بالصلاح، معروفا بالزهد، كان بعيدا عن المحرمات، إذا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت هذه شهادة. هذا لا يسمى تأليا، هذا ثناء على هؤلاء الناس بما نرى، وهذا ينطبق على القاعدة وليس حديثا صحيحا، يعني اذكروا محاسن موتاكم، فما هذا مطلوب. فمن اجتمعت كلمة الصالحين في بلدة من البلاد على ان فلانا من الناس الذي توفي بالامس كان مستقيما، كان ملازما لاوامر الله، كان مبتعدا عن نواهيه، كان مظنة اخلاص في عمله، هذا شيء جيد وهذا لا يسمى تأليا. لكن لو اننا زدنا عن هذا الكلام فقلنا هذا الانسان يقينا من اهل الجنة، او كما يقول بعض الخطباء الذين يبالغون نعم ويتحمسون وينسون ضوابط الشرع، فيقول احدهم من اراد ان ينظر الى اهل الجنة فلينظر الى فلان هنيئا لك الجنة الى اخره، تستقبلك الملائكة كذا كذا. هذا لا يجوز، هذا هو التأني الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ايضا اشكال اخر ربما، يعني رجل من الصالحين توفي او هو في حال الحياة، قد تجد كثيرا من الناس يكرهونه ويقيمون ألسنتهم في حقه. طيب ماذا نقول؟ هذا أمر يحير، هل هؤلاء شهداء أم أولئك شهداء؟ يعني مثلا زيد من الناس تسكن إلى طائفة من أهل بلدته تجدهم يثنون عليه، تسكن إلى طائفة أخرى من أهل بلدته تجدونهم يقولون في حقه الكلم السيء. طيب ورسول الله يقول انتم شهداء، فمن هم الذين تصح شهادتهم عند الله؟ اذا رجعنا الى مقاييس الشرع عرفنا الجواب. فتأملوا، عودوا الى مقاييس الشرع في هذا الموضوع اذا تعرفون الجواب. هل يجوز لي وانا مسلم ان اجلس مع اخوان لي فاتحدث عن زيد من الناس حيا او ميتا بمثاله، اقول فلان بخيل، فلان مرائي، فلان مقصر في جنب الله، فلان كذا 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 الى اخره؟ نعم. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. اذا كان عمل غير جائز فكيف تصح شهادتي؟ هؤلاء ليسوا هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. ونحن نعلم ان الغيبة محرمة. الغيبة محرمة. ذلك لان الانسان الذي يغتاب لا يمكن ان يكون بغيبته غيورا على حرمات الله. لو كان غيورا فعلا على حرمات الله لأسكت لسانه ولا ذهب سرا الى ذلك الانسان الذي يزعم انه يغار على الله بسبب انحرافه، يطرق بابه يدخل عليه او في مجلس ليس بينهما فيه احد وينصحه، بل يقول له اولا بلغني عنك كذا وكذا وكذا لعل الخبر صحيح. فاذا تبين ان الخبر صحيح يقول له اعتقد ان هذا الامر لا يتفق مع شرع الله وانت اخي في الله احب لك ما احبه لنفسي، فاتق الله وارجع الى صراط الله عز وجل والباري غفور رحيم، ثم اخرج صامتا. لو كان هذا الانسان غيورا على حرمات الله في غيبته هذه لفعل ذلك. اما ان اعرض عنه واسر من مواجهته او اذا واجهته لا اتكلم به بشفا اطلاقا، حتى اذا ابتعدت عنه وابتعد عني وجلست مع الناس اخذت اتحدث عنه بقوارع الكلم واسيء اليه واغتابه، هل هذه شهاده؟ لا، هذه لا تقبل، لان هذا الانسان مغتاب. والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة ما هي أيها الأخوة حتى نأخذ من ذلك قاعدة؟ ذكرك أخاك بما يكره، هذا التعريف يعطيك القاعدة ويبين لك متى يكون الكلام غيبة ومتى لا يكون غيبة. يعني مثلا لو أن رجلا يشرب الخمر علنا جهرا في المجالس يشربها ولا يبالي، إذا تحدثت عنه في المجالس أنه يشرب الخمر هل هذه غيبة؟ لا، لأنك لم تذكر أخاك بما يكره، هو أصلا يقول هذا الكلام عن نفسه. كذلك لو أنا إنسانا ملحد، هو ملحد ويتباهى بإلحاده دائما في المجالس ينكر وجود الله ويتباهى بإلحاده، إذا قلت بين الناس فلان ملحد فهل هذه غيبة؟ لا، لأن الرجل لا يكره هذا الكلام منك، ولو أنه كان موجودا لأيدك فيما تقوله عنه، ربما يعتبر ذلك ثناء عليه، إذا هذه ليست غيبة. لكن لو فرض إنسان زلت قدمه في ارتكاب معصية سرا وقع فيها وهو يخشى أن يطلع الناس على ذلك، يخشى الناس ما عرفوا من هذا، جئت انت ففضحت على رؤوس الاشهاد، قلت ان هذا انت لا تعلم هذا يفعل كذا وكذا وكذا، هذه غيبه لانك ذكرت اخاك بما يكره. نعم، ولو ان انسان قال لاخي هو يفعل ذلك فقل اذهب اليه وانصحه مره بالمعروف وانهاه عن المنكر، اما ان تتركه وتتحدث عنه على رؤوس الاشهاد في المجالس او المنابر هذا لا ينفي، هذا ينفي شيئا، هذا يثير فتنه. نعم، ويظهر الشرور ولا يصلح الامور. نعم، اذا خذ التعريف وطبقه، ذكرك اخاك بما يكره. الانسان الذي يقع في موبقه وهو يكره هذه الموبقه التي وقعت منه يتمنى لو ما فعلها، ذكرك لهذه الموبقه بين الاوصاف يسمى غيبة. اما المجاهر بفسقه المجاهر بانحرافاته الذي لا يبالي، فانت عندما تتحدث عن ما يجاهر هو به لا تسمى مغتابا. اعتقد الموضوع جدا فرق. ثم نعود الى هذا الحديث العظيم الذي يذكره لنا رسول الله بعد ان علمنا ان العبره بشهاده الصالحين لا بشهاده الفاسقين المجروحين. المجروح شهاده غير مقبوله في القضاء، فايضا عند الله عز وجل لا تقبل شهادته. اما مجلس يضم اناسا صالحين لا نعلم عنهم الا خيرا، اجتمعت كلمتهم على الثناء على غير من الناس وجبت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يضر ذلك او لا يجرح هذه الشهاده ان تجد اناسا لا يقولون هذا الكلام، يكرهون هذا الانسان، يكرهونه لهوى، يكرهونه لغرض. النبي عليه الصلاه والسلام هنالك كان من يكرهه، أليس كذلك؟ يعني عندما قام رسول الله داعيا في مكة كم كان من الناس من يشمؤونه ويكرهونه ويسبونه ويشتمونه، هل شهادتهم تدخل في كلام رسول الله؟ لا، العبرة بالمؤمنين المستقيمين على صراط الله. هؤلاء في الواقع لله عز وجل في ذلك حكمة كبيرة، كل الصالحين الأتقياء المخلصين لله لا بد أن يفتح الله قلوبهم بمحبة الصالحين من عباده، ومن ثم فثناؤهم عليه آت من عند الله عز وجل. هذا شيء هو جسر هذا الحديث، نعم أساسه ومنطلقه. يعني مثلا اخواننا هنا كلهم نرجو ان يكونوا من الصالحين الاتقياء البررة المخلصين لله. اذا شعروا جميعا ان واحدا من اهل العلم هنا يحبونه ويرون فيه دلائل الاستقامة ويرون فيه دلائل التقوى، كلما ذكر امامهم تحركت أفئدتهم بالحب له. ينبغي أن نعلم أن هذه القلوب التي تحركت بالحب له إنما كان هذا الحب بتجلي من عند الله سبحانه وتعالى، لذلك شهادتهم فرعا عن شهادة الله سبحانه وتعالى. فشهادة الناس فرع عن شهادة من؟ ربنا عز وجل. هل هنالك دليل على هذا؟ نعم، الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء في الملائكة يقول: إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم يكتب له قانون في الأرض. أي أن الله سبحانه وتعالى يدخل في قلوب عباده الصالحين طبعا المؤمنين محبة هذا الإنسان. أو مصدر هذا الحب من أين جاء؟ من محبة الله. أحب الله فلانا فقال لجبريل: إني أحببت فلانا فأحبه، يحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء في الملائكة قائلا: إن الله أحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة. حب الملائكة لو فرع عن حب جبريل، وحب جبريل فرع عن حب الله عز وجل. ثم يكسب له القبول في الارض، فينعكس وجه هذا الحب لهذا الانسان من السماء الى الارض، فيحبه الصالحون على وجه الارض. هذا فرع عن حب الملائكه، وحب الملائكه فرع عن حب الله عز وجل. ومن هنا كانت شهادة هؤلاء الناس لهذا الإنسان الذي رحل إلى رحمة الله عز وجل شهادة مقبولة، لأنها صدى لمحبة الله، ولأنها انها نتيجة لمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الدقيق العجيب الذي يذكره رسول الله في الحديث الذي يرويه مسلم نقراه باختصار شديد لكن باسلوب اخر في قول الله عز وجل: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. ربنا سبحانه وتعالى يحب عباده الذين استاهلوا الحب، ويبغض من عباده الذين استاهلوا البغض. نعم، فاذا احب الله عز وجل من عباده من احب، لابد ان تجد قلوب الاخرين الصالحين المستقيمين الذين ايضا احبهم الله سبحانه وتعالى، تجد قلوبهم تنبت بمحبة هذا الانسان. ومن هنا كانت شهادة هؤلاء سليمة، ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم شهداء الله سبحانه وتعالى في الأرض. لكن هذا الذي أقوله أيضا يشكل عليهم ما قد ذكرته لكم، لأن قد يقول قائل: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل، دعا جبريل فقال: إني أحببت فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء فيقول: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. معنى يكتب له القبول في الأرض أن يكون الناس كلهم قاطبة يحبونه. فنحن نرى كثيرا ما خلاف ذلك، نرى رجلا من أهل القرب إلى الله، من أهل الصلاح، من أهل التقوى، نعم، وفي الناس من يكرهه. كيف نوفق بين هذا الواقع وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ما قلت لكم: أما الصالحون المخلصون من عباد الله عز وجل فلا يمكن إلا أن يحبوا هذا الذي أحبه الله لك. وأما المغلوبون أصحاب الأهواء الذين يشعرون بالحسد، بالضغينة، بأهواء معينة، فهؤلاء لا قدحهم له عبرة ولا مدحهم له عبرة، لأنهم إن مدحوا فتبعا لأهوائهم يمدحون، وإن قدحوا فتبعا لأهوائهم يقدحون. ومالك أمثلة كثيرة، مثلا عندما نعود إلى تراجع الصالحين والعلماء الراحلين في القرون الخوالي، قد نجد جمهرة كبرى من الناس تحبهم، لكنك قد تجد من يشنئهم، ينهجهم، ينتقصهم. وكثيرون هم الذين يمكن ان نضرب لهم بهم المثل. الامام الغزالي الذي كنت قد ذكرت عنه شيئا قبل ايام، صحيح ان الجمهرة الكبرى من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها تحبه حبا جما، لكن نحن نعلم ان ايضا يوجد فيه العلماء الذين جاءوا من بعده او الذين كانوا يعاصرونه، من كانوا ينتقصونه، من كانوا يبغضونه. نحن نعلم ان من علماء المغرب ولا نذكر الاسماء من قالوا الكلام السيء في حق الامام الغزالي، وافتوا بضروره حرق كتابه احياء علوم الدين، واحرق فعلا كتابه احياء علوم الدين في اكثر من بلد في المغرب. طيب، ما كيف نفهم؟ كيف نوفق؟ طيب، اذا كتب للامام الغزالي القبول في الارض، ينبغي ان لا نجد هؤلاء المكذبين والمنتقصين له. هؤلاء الذين كانوا ينتقصونه، كانوا ينتقصونه لهوى في افئدتهم، لا شك في هذا ولا ريب. ومن اطلع على خلفيات هذه المواقف يعلم هذه الحقيقه تماما. لذلك تلاحظون صحيح فلان من علماء المغرب ولو شئت لذكرت اسمه، افتى بان كتاب الاحياء ينبغي حرقه وحرقت مع نسخ كثيرة منه تلك التي وصلت إلى المغرب. لكن ما الذي حدث بعد هذا؟ لم ينتشر في أوساط المسلمين كتاب ما بين شرق العالم الإسلامي وغربه وشماله وجنوبه كما انتشر كتاب إحياء علوم الدين. وهذا مقياس الحب الذي هيمن على قلوب الناس للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. طبعا هؤلاء الآخرون الذين أحبوا ماذا صنعوا؟ طبقوا قاعدة ما منا إلا من رد ورد عليه. إحياء علوم الدين فيه أحاديث ضعيفة، وربما تجد فيها أحاديث موضوعة أيضا. جاء من سد هذه الثغرة، هكذا تكون الغيرة على الإسلام، سد هذه الثغرة فخرج أحاديث الإحياء وبين الصحيح منها من الحسن من الضعيف من الموضوع، انتهت هذه المشكلة. ربما نجد في اجتهاداته آرائه ضمن هذا الكتاب الكبير آراء قد لا نؤيده عليه، لكن هذه التي لا نؤيد هذا نضعها جانبا. هذا الشيء الذي قد نجده اجتهادا لا نوافق عليه، ما ينبغي ان نعكر به الشيء الصافي الجميل المفيد. بما رايت ثغرات في جوانب منه، رايت ان بعض النوافذ تحتاج الى اصلاح. ماذا تصنع؟ تعدل البناء وتنسفه نفسا ان تصلح هذه الثغرات. اما العاقل الذي يريد ان يستفيد من البناء فياتي يرمم ويصلح، واذا البناء اصبح ممتازا. واما الحاقد فيذنب العين عن الخير الكثير 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 الذي فيه وينسف البناء في اخره. هذا اكبر دليل على ان الهوى هو التابع وهو القائد في هذا الموضوع. يعني مثلا اليوم نجد من يمد لسانه بقالة السوء ايضا الى الامام الغزالي ويردد كلمة قيل في حقه. نعم الغزالي ابتلع الفلاسفة ولم يستطع ان يتقيأه. ايش يعني هذا الكلام؟ نحن نرجع الى جمهور المسلمين في عصر الغزالي والعصر الذي جاء والعصر الذي جاء من بعد، فنجد الثواب الاعظم الى يومنا هذا يقول: لولا الامام الغزالي لاجتاحت الفلسفة الاغريقية عقول المسلمين. قولا واحدا. لكن الله قيض من الغزالي سدا منيعا وقف في وجه الفلسفة الاغريقية. بما اعطي هذا الانسان من قدرات عجيبة وذكاء خارق استطاع بسلاح الفلاسفة ان يظهر فساد الفلسفة وبطلانها. نعم ويحذر الناس منه. هذا ما قاله ويقوله ثواب المسلمين الى يومنا هذا. فاذا جاء من يقول ابتلع الفلاسفة ولم يستطع ان يتغيرهم، لو وقفت دائما تحاول ان تفهم هذا الكلام لن تفهم منه شيء. كيف ابتلعهم؟ اذا ابتلعهم يعني عظمهم ودورهم النعم ابتلعهم مع الفلاسفة. نعم ليش حتى يتغيروا؟ خلاص مش الحال. شو معنى تبتلعهم؟ لا تبتلع. نعم هنالك ايضا انا ادعو الامثله يعني حتى لا نؤخذ بمن ينتقص دائما. انظر الى رائحة الانتقاص، فان وجدت رائحة شهوة وهوى وحسد وبغينة فهؤلاء ليسوا شهداء اطلاقا. يتعلمون العلم ويتعلمون أفهمين علوم الشريعة الإسلامية، كيف يترك هذا العمل؟ ثم إنه يتجرب ويلبس مرقعة ويذهب إلى الصحراء نعم، ويختلي هنا في المسجد الأموي في الميزنة الغربية ويترك تعليم العمل المفيد. هذا عبارة عن فرار، هذا عبارة عن دين الله غير هذا الوضع كله. مالك من يقول هذا الكلام في حق الإمام الغزالي، لكن تعالى أصل إلى السواد الأعظم من العلماء في عصر الغزالي ومن بعده إلى يومنا، تجد السواد الأعظم الأعظم بعضهم كلهم يثنون عليه فيما فعل، يثنون عليه. لماذا؟ لأن الله قال لسان حاول في كتابه النقض من الضلال، قال والله أنا صحيح كنت معلم الناس، لكن أنا كانت دوافعي ترى حب الظهور عليهم، وكنت انتقص كل الناس اللي حواليني، وفعلا هيك وبيزدريهم، شوف ما في حدا أعلم مني بها الدنيا. أنا كنت أعلم الناس الشريعة وأجعل من تعليمي إلهام، سبب العنجهية وسبب سبب كذا كذا، سبب إنك أنا عم تقرب لأمر ولا عم تبتعد عنه بها الطريقة. لازم نتخلص من الشوائب. طيب نفسي عم تصير علي، كيف بيتخلص من الشوائب؟ لازم ربي نفسي أولا، لازم حطم هالكبرياء على مراقبة، لا لأنا أن نزكي أنفسنا يعني نطهر أنفسنا. لذلك قال والله أنا بدي أعمل دورة، بدي أعمل استاج، بدي أعمل دورة تدريبية مشان حتى أطهر نفسي من الحالة. لك الله ما بيعمل، ما بيعطيني أجر على هذا، بالعكس بالعكس بدي ياخذ وجهك يوم القيامة. أنا بعرف حالي، عم بعتقد الناس بيزدريهم هو هيك فعلا. نعم راح فعلا كذا سنة تسع سنوات أنباها، بعدين شو صار؟ رجع أجر التعليم، رجع يدرس ما إلى عمله، لكنه قال رجعت ولكني لم أرجع، أي لم أرجع بالنفسية التي كنت فيها، بالحالة التي كنت عليها. هل هذا العمل الذي فعله الإمام الغزالي محل ثناء له أم محل الدراية؟ أم الثواب الأعظم الذين تصح شهادتهم فهم إلى يومنا هذا ألسنتهم ألسنة سماء يجرون طهر حاله من هذه الأبرام ورجع هذا العمل؟ إذا واحد فات على الجامع وذكر أنه ما هو توضي مو متغسل، طلع منه إذا راح طلع لبرا وقف نص ساعة لين ما يطهر ويتغسل ويجي يصلي، طلع منه تمسك وشوف شلون ترك الجامع ترك الصلاة، أليس كذلك؟ هذا ما ينبغي أن نعلمه. وقد قلت لكم إن أحد العلماء رأى الغزالية وقد ترك كل ما كان عليه حتى مظهر معبد انعرف، وحمل بطنه في الحمل شوية زاد على كتفه وماشي من الصحراء عم يذكر الله. هذا الغزالي والله غزالي سلم عليه، قال ألم يكن تدريسك في النظامية خير من هذا العمل؟ نظر فيه شزرا ثم قال نعم كلام نفهم الأول، ثم قال له تركت هوى ليلى وسعدى بمعزل وعدت إلى مسحوبي أول مرة ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت منزلي. هذا الذي انتقد عليه بعد ذلك رأى أن عمله هو الصحيح، وعلى هذا فقس. إذا رأيت من يثني عليه الثواب الأعظم من المستقيمين من عباد الله ورأيت إلى جانبهم من ينتقصهم فلا عبرة بالمنتقص، أي لا عبرة بمن ينتقص بسبب هوى، بسبب بغيض، بسبب حقد، بسبب شيء من هذه الأشياء. نحن الإمام الأول هنالك من ينتقصه، ولكن لو أنك رأيت الثواب الأعظم من عصر الإمام النووي إلى اليوم لرأيت الثواب الأعظم الله رسول النبي عليه الصلاة والسلام هنالك من أسمع عليه وهنالك من لم يسمع عليه، لكن الذين لم يسمع عليه كانوا ينظرون إليه من خلال مناظير كبريائهم، من خلال مناظير أحقادهم أضغانهم. ورحم الله جلال الدين الرومي حينما قال عندما كان عمر ينظر بعين فكره بعيدا عن قلبه الى رسول الله، كان ينظر اليه بعين ابن الحكم يعني جهل، كان يرى رسول الله ابي جهل، فلما اخذ ينظر الى رسول الله بعين عقله والقلب هو الاساس فبنج المرسل المبلغ سبحانه وتعالى. هذا كلام جلال الدين الرومي. ايضا نجد قصور ومن يعتبر انه متصور الى اخره، لكن دع هؤلاء وانظر الى الثواب الاعظم، تجد انهم جميعا ينجذبون بدافع رباني غريب الى محبه هذا الانسان. اذا كان واحد ما بيحب التصوف، ما بيحب الشيخ عبد القادر الجيلاني، ما بيحب كذا، فهذا لمرض بين جوانحه. وانت عندما تريد ان تعلم مذاق طعام تسال صاحب ذوق سليم، لا تسال انسانا مريضا لا يستطيع ان يستدين مذاقات الطعام. لا يمكن هذا واحد تساله شو طعم الشهد؟ يقول له والله مر يا اخي، شو تاخذ كلامه؟ هو مريض دائما. كم من عائد قول سقيما وافته من الفهم، وكم من عائد قولا كريما وافته من الفهم السقيم. نعم، هذا الشيء ينبغي ان نعلمه بشكل جيد. نعم، هنالك تزيدات نقلت عن كثير من الصالحين، لو صحت لكانت مجال اتهام لهم او نقد، لان كثير من الاشياء رويت عن جلال الدين الرومي لم تصح ابدا، لم تصح، ونبريهم من ذلك. ايضا كثير من الاشياء رويت عن الشيخ عبد القادر الجيلاني. انا كنت اتحدث عن الكرامه وان الانسان ما ينبغي ان يتحدث عن كراماته، واقول الشيخ عبد القادر الجيلاني كان يطلع بكرامته وقدمي على عنق كل ولي زمانه. هل صح هذا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ ابدا لم يصح. الناس اللي كذبوا اللي نقلوا الاكاذيب عن رسول الله الحق به برسول الله الاكاذيب، الا يكذبون على امثال الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ كيف يصح هذا من الشيخ عبد القادر الجيلاني وقد صح من ترجمته انه رضي الله عنه رؤيا ملتصقا بالكعبه في سنه من السنوات، فجاء من يقف وراءه واذا به يقول اللهم ان كنت لا تريد ان تغفر لي ذنوبي يوم القيامه فاحشرني اعمى حتى لا افتضح بين الناس. هكذا كان الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يقول هذا الكلام وقد انفق نفسه لبيت الله الحرام، يتباهى بكراماته، بل يقول ان العماد في كتابه شجرات الزهر وما اكثر الكرامات التي انفق فيه ولم تصح ولم تصح. لكن هذا شيء سليم، كان يقول اللهم ان كنت لا تريد ان تغفر لي يوم القيامة احشرني أعمى. معنى ذلك أن هذا الإنسان يرى آثامه، يرى ذنوبه، شايف حاله مرتكب آثام كثيرة. إذا الله بيحاسبوا عليها ما في ذنوبك، أنت ممكن مستمع من دروسك ومهتمي بكلامك، شو هالحكي هذا؟ هكذا كان يشعر الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه. نعم، فإذا سمعتم شيء يخالف ما قد قلنا فهذا ليس يعني مخالفا لما قد قلنا. كم وكم كذب على الصالحين وآفة المريدين بأكثر حال، متى ما أحب المريد شيخه بس بده يخترع له بلا كرامة. نعم، هذا الشيء موجود اليوم كان فيما مضى ايضا موجودا، لانه بحب شيخه كان يقول والله انه اليوم شفت له كلام، امبارح شفت له كلام، هذا شو بيدور؟ بروح العصر بيجي عصر ثاني الشيخ الفلاني له كانت كرامات كرامات، وبكون كلها من نسيج من شرحه. بعد ذلك يقول الإمام النووي إلى حديث آخر بالمعنى ذاته، لكن أظن الوقت لا يتسع، لذلك نرجئه إلى الدرس الآتي إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. هذه الأسئلة الكثيرة لا نستطيع أن نجيب عنها جميعا، وأنا بين أن ألغي الأجوبة على الأسئلة أو أنتقي حسب القرآن مثلا الجواب على بعض هذه الأسئلة، ونسأل الله أن يلهمنا الرشد. الحمد لله رب العالمين.